جئناها لنضيع سدى ما في الدنيا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الاحتلال يهدم مبنى سكنيا لعائلة كرامة في الطور بذريعة البناء دون ترخيص بعد الاعتداء على أصحابه والمتضامنين. أهالي مخيم قلانديا يشيعون جثمان الشهيد فهمي حمد الذي ارتقى متأثرا بإصابته بعد اقتحام جيش الاحتلال للمخيم. تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، أسرى عسقلان يعلنون إغلاق المعتقل بشكل كامل ويهددون بالتصعيد. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية برفقة حاخامات اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. نبقى في القدس، حيث هدمت آليات الاحتلال منزلا في بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، وتسببت في تشريد عائلتين بحجة البناء دون ترخيص، كما أصابت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 9 مواطنين واعتقلت 3 آخرين. وقامت قوات الاحتلال بهدم الطابق الثاني المكون من شقتين في المنزل المكون من طابقين تملكهما عائلة كرامة، فيما تستأجر عائلة قرش المكونة من 5 أفراد إحدى الشقتين. وكانت قوات بلدية الاحتلال اقتحمت بلدة الطور واعتدت على أفراد عائلتي كرامة وقرش وأجبرتهم على إخلاء شقتيهما بالقوة ورمت محتوياتهما خارجا قبل هدمهما، حيث سبق عملية الهدم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنزل ومنع الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بينما يجلس الناس في بيوتهم في هذا البرد أمام المدافئ، يشرد الاحتلال الإسرائيلي عائلة كرامي ويجبرها على إخلاء محتويات منزلها بالقوة في بلدة الطور بالقدس المحتلة، تمهيدا لهدمه تحت ذريعة البناء من دون ترخيص. بعد الاعتداء على أفراد عائلة كرامي بالضرب وقنابل الصوت، هدمت بلدية الاحتلال بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية المنزل المكون من طابقين أمام عائلة عاجزة ومجتمع دولي يراقب بصمت، وكأنه أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لتنفيذ جرائمه. كابوس الهدم وجرائم التهجير القسري تلاحق أهل القدس بعد عائلة صالحية تستهدف سلطات الاحتلال عائلة كرامه، وقبلها عائلات كثيرة لاقت المصير نفسه في محاولات عابثة لنزع ملكية أراضيهم لصالح المستوطنين والمخططات الاستيطانية.
شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان المواطن المقدسي فهمي حمد الذي استشهد جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
يواصل الاحتلال الصهيوني جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فيقتحم المدن والقرى وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والأعيرة المطاطية دون مراعاة لوجود أطفال وكبار في السن ومرضى. ففي مخيم قلنديا شمال القدس، اقتحام لقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف وعشوائي لقنابل الغاز أدى لاستشهاد المواطن فهمي حمد بعد إصابته بالاختناق. وقد شيعت الجماهير الفلسطينية بالمخيم الشهيد حمد وسط هتافات غاضبة تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه. هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال بالمخيم أدت إلى إصابة جندي صهيوني بحجر في رأسه. كما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب أحمد مطير من المخيم بالضرب المبرح قبل اعتقاله وزجه في إحدى الآليات العسكرية، ثم أطلقت سراحه عقب فترة وجيزة. يذكر أن الشهيد فهمي هو شقيق الشهيد خالد حمد الذي ارتقى أيضا خلال اقتحام المخيم في أبريل عام 2002.
وعن استهداف الاحتلال للشهيد فهمي حمد، يقول مدير مكتب محافظ القدس في قلنديا زكريا فيالة:
للأسف يعني ما حصل هو جريمة جديدة تسجل بحق أبناء الشعب الفلسطيني من هذا العدو الغاشم. للعلم طبعا المرحوم فهمي هو طبعا هو مريض مرض مزمن، لديه يعني ما نسبة 95% عجز نظر نتيجة طبعا مرض السكري المزمن المحيط فيه، وعنده طبعا أيضا فشل كلوي كامل. للأسف كما أسلفنا في السابق أنه نتيجة يعني تزامن قوات احتلال دخول أو اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة مخيم قلنديا، وللأسف أو يعني حسب ما شاهد الجميع على شاشات التلفاز يعني أمطروا منطقة قلنديا بوابل من غاز المسيل للدموع غير أبهين للأطفال والنساء والمرضى اللي محيطين في منطقة مخيم قلنديا ومنطقة إطلاق النار. للأسف يعني الجريمة التي ارتكبت بحق المرحوم فهمي هي ليست الأولى، وما دام هذا الاحتلال جاثم على أرضنا لن يكون الأخير.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجن عسقلان أغلقوا السجن بشكل كامل تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد والأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وأكدت الهيئة أن تفرد الاحتلال بحالة ناصر وعدم التجاوب مع مطلبها بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية يكشف تصميم وإصرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في مواصلة ارتكاب هذه الجريمة. وأوضحت الهيئة أن إغلاق سجن عسقلان سيتبعه برنامج تصعيدي متكامل من قبل الحركة الأسيرة في كافة السجون والمعتقلات، لأن المساس بحياة ناصر والأسرى المرضى يعتبر مساسا بجميع الأسرى والمعتقلين. في ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسرى الإداريون لليوم 25 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. وأزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. شن مستوطنون هجوما على بلدة حوارة وقاموا بتحطيم زجاج السيارات الفلسطينية عند حاجز زعترة تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن عددا من الإصابات وقعت في صفوف المواطنين، عرف منهم الفتى المنتصر بالله ضميري. الزميل محسن ديماوي والتقرير التالي.
لم تكن ليلة بلدة حوارة جنوب نابلس عادية، ولم يشرق صباح يومها الجديد كأي يوم، فقطعان المستوطنين حولوا سكون ليلها إلى خوف ورعب. عشرات من المستوطنين ملثمين مسلحين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين على أطراف البلدة. معربدين حطموا زجاج أكثر من 50 سيارة وواجهات محال تجارية. لم ينتهي المطاف بهم هنا، بل وصلت للاعتداء على فتى بالضرب بعد محاولة لاختطافه أفشلها الشبان الفلسطينيون، ونقل الشاب متأثرا بإصابته إلى المستشفى بنابلس. بوتيرة أقوى وأشد يواصل المستوطنون بحماية الجنود عربدتهم بالاعتداء والبلطجة على الأهالي في القرى والمدن الفلسطينية. في الوقت ذاته يقف على الناحية الأخرى أفراد الأجهزة الأمنية متفرجين مشاهدين ساكنين غير آبهين.
وعن رفع وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، يقول منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بشار القريوتي:
يحاول المستوطنين وجيش الاحتلال تنفيذ عربدتهم على الشوارع الرئيسية وفرض هيمنتهم وعنفوانهم تجاه أبناء شعبنا وأبناء المناطق الذين يسكنون بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وما يقوم به المستوطنين في الفترة الأخيرة في منطقة حوارة إنما هي فرض سيطرة على هذه المنطقة باعتبارها منطقة واصلة ما بين المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية وشارع رئيسي يواصل المواطنين يعني ما بين القرى والمدن الفلسطينية. طبعا هذه العربدة ليست بالجديدة على هؤلاء المجموعة المتطرفة، ولكن أصبحت الاعتداءات بحماية مكثفة من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لقطاع المستوطنين. في الفترة الأخيرة أصبحت اعتداءات مستوطنين شبه يومية على الشوارع الفلسطينية، أصبحت الطرق الفلسطينية الواصلة ما بين المدن والقرى أصبحت خطيرة جدا على الفلسطينيين. أصبح يعني المستوطنين يتجهزون لشن اعتداءات كبيرة جدا ضد الفلسطينيين باعتبارها هؤلاء المجموعات يعني تمت توفير الحماية الكاملة لهم من قبل جيش الاحتلال. وحكومة الاحتلال في الفترة الأخيرة منحت المستوطنين الصلاحية لإطلاق الرصاص والتسلح وفرض هذه السياسة ضد أبناء شعب اليمن.
إلى النقب المحتل، حيث هدمت سلطات الاحتلال مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف المهددة بالاقتلاع والتهجير، وذلك للمرة 97 بعد 100 على التوالي منذ العام 2000، وتركت سكانها في العراء على الرغم من البرد القارس. كما سلمت سلطات الاحتلال اختارا لعائلة الهزيل لإزالة خيمة الاعتصام المقامة على أراضي قرية سعوة، احتجاجا على عمليات التجريف التي يقوم بها ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين. وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة على خلفية تصديهم لتجريف أراضي قرية سعوة الأطرش قبل نحو أسبوعين، حيث تظاهر الأهالي اليوم الثلاثاء لليوم التاسع على التوالي أمام مباني المحاكم في مدينة بئر السبع. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
تخيل أن بيتك هدمه الاحتلال فأعدت بناءه فهدم مجددا، مشهد وارد في واقع القضية الفلسطينية وعربدة الاحتلال اللامتوقفة. لكن حال قرية العراقيب بالنقب المحتل لم ترد من قبل، فأهلها يعانون تهجيرا وهدما لبيوتهم للمرة 97 بعد 100 على التوالي منذ العام 2000، والأولى منذ مطلع عام 2022. القرية مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير، هدمت مرات عدة، لكن هذه المرة شكلت فارقا بعد خروج آليات الاحتلال وجرافاته من قرية الأطرش للعراقيب، منفذة سياسة الاحتلال بالسطو والسيطرة على أكبر مساحة من أراضي الفلسطينيين وتهجير أهلها. أهالي العراقيب لم ييأسوا ولن ييأسوا، فبعد كل هدم يعيدون نصبها من جديد، إما بالحجارة إن توفرت أو بالأخشاب والنايلون، علها تحميهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، ومخططات الاحتلال لاقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم. تهويد النقب لا يقتصر على العراقيب فقط، فكل شبر فيها مستهدف، وهبة النقب ليست بالبعيدة والتي تصدى فيها أبطال النقب لعمليات تهجير أراضي الأطرش في قرية سعوة، مخلفة عشرات المعتقلين الذين ما زالوا في سجون الاحتلال وبينهم قصر وأطفال.
وأعلناها للملايين تموت وتحيا فلسطين،
وأعلناها للملايين تموت وتحيا فلسطين.
العشرات من أهالي النقب المحتل لليوم التاسع يقفون أمام مجمع محاكم الاحتلال في بئر السبع للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وأقاربهم معتقلي الهبة، هتفوا خلالها للمعتقلين مطالبين بالإفراج عنهم. الخطوات الاحتجاجية الميدانية وتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات الدورية تتصاعد تباعا لتحفيز وتجنيد الجماهير للتصدي لمخطط التجريف والتحريش الذي يهدف لتشريد وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت مواطنين بينهم أسرى محررون. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين ماجد محمد تقاطقة، أحمد خالد تقاطقة، رامي علي تقاطقة، عايد محمد تقاطقة، وإياد سلطان تقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، والشقيقان محمد أحمد زعول وعمار من حسان غربا، ورويد شاهين من بيت ساحور. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد محمود الأحمد وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانة غربا، كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارسية غربا بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والأسير المحرر الجريح إبراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوبا. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير تذكير بالعناوين. الاحتلال يهدم مبنى سكنيا لعائلة كرامة في الطور بذريعة البناء دون ترخيص بعد الاعتداء على أصحابه والمتضامنين. أهالي مخيم قلانديا يشيعون جثمان الشهيد فهمي حمد الذي ارتقى متأثرا بإصابته بعد اقتحام جيش الاحتلال للمخيم. تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، أسرى عسقلان يعلنون إغلاق المعتقل بشكل كامل ويهددون بالتصعيد. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي نتوقف عندها، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه محسن صالح مع الزميلة شيماء غراوي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، وحديثنا سيكون معه حول أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار. وبعد ذلك نختم لقاءنا هذا بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. أعزائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. يبرز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسات بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها، وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحقة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى، وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تضييق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضاراتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضعيفها الادعاءات الصهيونية. أعزائي المستمعين، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية له ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. وفي الختام يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائل اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني. شكرا مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما أبعاد اللقاءات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وقادة الاحتلال؟ ما الرهانات التي تواصل السلطة عقد آمال عليها من خلال اللقاءات؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه اللقاءات في ظل تغول الاحتلال بجرائمه ضد الفلسطينيين؟ أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. دانت فصائل فلسطينية لقاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو يائير لابيد. حركة الجهاد الإسلامي حذرت من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع الاحتلال. المتحدث باسم الحركة داود شهاب أكد أن هذه اللقاءات تشكل غطاء لمخططات الاحتلال وحربه التي تستهدف الشعب الفلسطيني. حركة حماس من جهتها وعلى لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أكدت أن اللقاء يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة. بدورها اعتبرت حركة الأحرار اللقاء استمرارا للانحدار الوطني والأخلاقي للسلطة، لافتة إلى محاولة تصويرها بأنها لتحقيق أهداف سياسية لا تنطوي على الفلسطينيين. وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ قد أعلن أنه عقد اجتماعا مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لا مسار سياسي يمكن تتبعه لمتوالية اللقاءات بين أقطاب السلطة وكيان الاحتلال بعد أن أغلقه الأخير على القتل والاستيطان. فقط هي حسابات الأمن التي توفر للاحتلال المزيد من الإحلال والطرد وقدم الأرض، هكذا رأتها الفصائل الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن اللقاء الذي جمع وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائر لبيد، تمثل غطاء للاحتلال للإمعان في جرائمه.
هذه الزيارة يعني تأتي في ظرف يعني حساس جدا يمر به الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على أهلنا في القدس، هدم البيوت والمصادرة الأراضي والاغتيالات التي تمارس بحق أبناء شعبنا.
هذه اللقاءات المرفوضة وطنيا والتي افتتحها رئيس السلطة مع وزير حرب الاحتلال بني جنتس في منزله بتل أبيب وتواصلت بين الجانبين، إشارة إلى مدى الانحدار الوطني والخطيئة السياسية التي ترتكبها السلطة.
هذه اللقاءات هي غطاء يعني رسمي لقوات الاحتلال وما تقوم به بحق أبناء شعبنا من إجرام وقتل ومصادرات وتهويد.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن الحديث عن أفق سياسي خلف هذه اللقاءات لا طائل منه في ظل اللقاءات التي أشهرها الاحتلال والتي تشكل نعيا لمسار التسوية برمته، بل تهدف إلى الحفاظ على الدور الوظيفي للسلطة.
هذه اللقاءات للأسف ربما تأتي في ترتيب وتكييف النظام السياسي عبر تصعيد لحسين الشيخ ليكون ختامة وبصامة للاحتلال وللنظام الإقليمي العربي.
جدل السياسات والمواقف الممتدة في الساحة الفلسطينية تسعى اليوم على وقع هذه اللقاءات والتي تعزز حالة التصادم مع الإرادة الفلسطينية المقاومة والرافضة لهكذا سياسات.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم.
الله يسلمك سيد خالد. لقاء جمع وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو يائر لبيد، ماذا يعني اللقاء في هذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الصورة أكثر من واضحة. هذا اللقاء الذي يخلو من كل مضمون له علاقة بالعمل السياسي أو حتى العمل الأمني لهذه السلطة، لأن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ليس له علاقة بالملف الأمني وهو مسؤول عن الملف السياسي، والكل يعلم أنه لا صلاحيات لدى هذه الحكومة ولا قرار بتفعيل الملف السياسي. من هنا تأتي خطورة هذا اللقاء، إذا كان ليس له مضمون أمني وليس له مضمون سياسي فلما يلتقي وزير الخارجية السورية مع حسين الشيخ؟ نحن بتقديرنا أن هذا اللقاء يأتي في إطار التدخل الإسرائيلي المباشر في تصفيه الساحة الفلسطينية، أقصد التيار الموالي للاحتلال، والكل يعرف أن حسين الشيخ هو ممن يقف على رأس هذا التيار. أنا أجزم أن هذا اللقاء هو هدية إسرائيلية لتعزيز مكانة وحضور حسين الشيخ بعد أن قدم محمود عباس الأسبوع الماضي مرشحا لحركة فتح لشغل موقع عضوية اللجنة التنفيذية، وهذا التعزيز يعني تعزيز الخط الإسرائيلي في قيادة هذه السلطة للأسف الشديد.
طيب الشيخ سيد الشيخ يقول إنه تباحث مع لبيد في عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكد ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية، في حين أن قادة الكيان يؤكدون أن كل اللقاءات تركز فقط على التنسيق الأمني. كيف يمكن قراءة هذا التناقض؟
واضح أن هذا الادعاء ليس له أي رصيد. أولا هذه الحكومة أعلنت مواقفها عشرات المرات أنه ليس لديها مشروعا سياسيا وليس لديها أي نية لعقد أي تواصل سياسي مع السلطة، هذا أولا. ثانيا يائر لبيد شخصيا أعلن قبل عدة أيام، وهذا الإعلان موجود على وسائل الإعلام، أنه لا ينوي أن يعقد أي لقاء سياسي بمضمون سياسي مع قيادات السلطة التزاما بقرار حكومة بنت التي ليس لديها مشروع سياسي. النقطة الثالثة، أما حسين الشيخ بعد اللقاء أعلن عبر وزارة الشؤون المدنية أن هناك 500 جمع شمل سيتم الإعلان عنها، والكل يعرف أن هذا الموضوع ليس ليائر لبيد علاقة به. هذا موضوع له علاقة مع وزير الحرب الصهيوني جانس وهو قديم وليس جديد. وبالتالي أنا باعتقادي أن محاولة تصوير إحسان الشيخ أن هذا اللقاء لقاء سياسي هو فقط لمواجهة الحملة الكبيرة الرفض الفلسطيني والفصائلي والشعبي الكبير لهذا اللقاء. وأنا أجزم لك أخي الكريم أنه لا يوجد أي معنى لهذا اللقاء حتى على مستوى التنسيق الأمني. يائر لبيد ليس عنوانا للتنسيق الأمني، هو وزير لخارجية دولة الاحتلال. هذا لقاء تعزيز وترجيح لكفة حسين الشيخ مادة فرج على كفة مناوئين لهم في قيادة السلطة مستوزرين ويرون في أنفسهم يعني ورثاء طبيعيين لمحمود عباس وخليفة لمحمود عباس. ولذلك أنا أقول أن هذا اللقاء هو تدخل إسرائيلي لتعزيز كفة حسين الشيخ لصالح لحسين الشيخ على كفة أخرى معروفة على ساحة الفلسطين.
طيب إذن على ماذا تراهن السلطة في مثل هكذا لقاءات في ظل إسقاط الاحتلال، البعد السياسي من اللقاءات وتغول الاحتلال أيضا بالاستيطان وباستهداف الفلسطينيين؟ هناك من يحاول أن يعطي معنى لهذه اللقاءات لجهة يعني حلحلة المشاكل أو التخفيف من المشاكل الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
تاريخيا من يتعاون مع الاحتلال يحاول تصوير هذا المشهد على أنه محاولة براغماتية لخدمة مصالح الشعوب. هذا الادعاء التاريخي. كل من غدر في قضية شعبه وكل من توافق مع المحتل كان يدعي أنه يفعل ذلك من أجل حقل الدماء ومن أجل تجنيب شعبه وإيلات العدوان وما شابه. هذه ادعاءات فارغة. الكل يعلم أخي الكريم أن لدينا في الساحة الفلسطينية خط إسرائيلي في السلطة الفلسطينية. الكل يعلم أن هذا الخط الإسرائيلي الغارق حتى أذنيه في مستنقع أوسلو وفي وحل التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، في وحل مطاردة وملاحقة المقاومة واعتقالهم واعتقال المقاومين وجمع سلاحهم ومطاردة الأموال التي تصل إلى أهل الشهداء وأهل الأسرى والمقاومة. الكل يعلم. وهذا الخط يا أخي الكريم عناوينه ورموزه معروفة في السلطة الفلسطينية، هي التي تمسك بتلابيب المؤسسة الأمنية في الضفة الفلسطينية وتسخرها خادم مطيع وأمين للاحتلال وللاستيطان. إذا ما اعترضهم أحد من أبناء شعبنا يكون عليه كالمجرمين بالهروات وبالسحل وبالضرب. وإذا ما اعترضهم مستوطن صهيوني أو جند صهيوني يتعامل معه بكل الاحترام يوصل الحماية له، حتى أولئك الذين يتسللون للمناطق الفلسطينية يقوموا بتوفير الحماية لهم من أبناء شعبنا وإعادتهم. هذا الخط الإسرائيلي أخي يعني واضح وجوده ودوره على الساحة الفلسطينية. على ماذا يراهنون؟ هم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الاحتلال الإسرائيلي.
طيب فيما يتعلق بسلسلة اللقاءات بين قيادات السلطة مع قادة الاحتلال، ماذا تعني في وقت تدعو منظمة التحرير لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني؟
يعني المجلس المركزي الفلسطيني بعد أن تحول إلى دمية بعد أن تم إفراغه من مضمونه ومن ممثليه، هذا المجلس بات يستحضر كالجن. كلما أراد رئيس السلطة أن يمرر أمرا ما على الساحة الفلسطينية يستدعي هذا المجلس، مع العلم أن هذا المجلس اتخذ عشرات القرارات خلال المرحلة الماضية، من بينها وقف التنسيق والتعاون الأمني، من بينها تجاوز مرحلة أوسلو، من بينها كثير من القرارات التي تم اتخاذها وضرب بها عرض الحائط. أنا أعتقد أن مسرحية عقد المجلس المركزي لم تعد تنطلي على أحد ولم تعد تنطلي حتى على الفصائل الفلسطينية الوازنة والموجودة على الساحة الفلسطينية. ومن هنا هذا التناغم الغريب في علاقة قيادات ورموز السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي واستغلال ما يسمى بالمؤسسات الفلسطينية ببواقي المؤسسات الفلسطينية التي أفرغت من مضمونها وأفرغت من ثقلها وأفرغت من برامجها الوطنية وتحولت إلى دمية بيد رئيس السلطة كبير أعضائها انتظار الراتب آخر الشهر والامتيازات الممنوحة من الاحتلال. أنا أعتقد أن هذا التزاوج الغريب هو في ضد المصلحة الوطنية وفي ضد مصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولذلك هو في نفس الاتجاه يجدف عكس التيار الوطني والشعب الفلسطيني.
طيب هل تترك هذه اللقاءات تداعيات على ترتيب البيت الفلسطيني؟
بالتأكيد بالتأكيد أخي الكريم، وإلا لما يشترط هؤلاء وعلى رأسهم رئيس السلطة عباس، لما يشترطون ترتيب البيت الفلسطيني والمصالحة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة تشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات لترتيب الشأن الفلسطيني، لما يربطون كل هذه الأمور في الالتزام بين قوسين بقرارات الشرعية الدولية؟ المقصود فيها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير، يعني الاعتراف بما يسمى بإسرائيل، يعني نبذ العنف والإرهاب بين قوسين، يعني نبذ المقاومة ورفضها، يعني أن تذهب بعيدا هناك إلى خانة وموقع السلطة الفلسطينية، سلطة أوسلو التي باتت دمية أمنية في يد الاحتلال الإسرائيلي. إذن هي تأثيراتها مباشرة على الساحة الفلسطينية، وتأثيراتها مباشرة على الوحدة الوطنية وعلى المصلحة وعلى المصالحة الفلسطينية. يا أخي للأسف الشديد لدينا فريق على الساحة الفلسطينية ارتهن بالكلية للاحتلال وبات خادما مطيعا للاحتلال، وكل من يرفض السير في هذا الاتجاه إما يتعرض للسجن والاعتقال أو للنفي والفصل من قيادة حركة فتح وإخراجه خارج دائرة صنع القرار، إما السجن وإما الاعتقال وإما الاغتيال. ومن يبقى على رأس هذه السلطة ومؤسساتها الأمنية هم فقط من يقبلون أن يكون خداما للمشروع الإسرائيلي. كيف يمكن أن نلتقي مع هؤلاء؟ هذه فارقة كبيرة وعجيبة على ساحتنا الوطنية.
طيب، هل تعطي هذه اللقاءات شرعية لتوجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال؟ وما المطلوب فلسطينيا اليوم في ظل هذه اللقاءات؟
يعني للأسف الشديد بعض ما تسمى بالشرعيات العربية، القيادات الرسمية العربية التي سارعت للتطبيع مع الاحتلال، والكل يعلم أن هذه القيادات والأنظمة هي أصلا صنيعة للاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية، وهي أصلا دمى تماما كما هي السلطة الفلسطينية بقيادتها الحالية، هي صنيعة للاحتلال الإسرائيلي. الكل يعلم أن العلاقات ممتدة منذ عشرات السنوات من تحت الطاولة، لكن جاءت هذه المرحلة وسياسة ترامب ونتنياهو الذي كان رئيسا للوزراء احتاج الاثنان أن يعلنوا عن هذه العلاقات ويضعوها فوق الطاولة لحسابات سياسية وحسابات داخلية عندهم. لكن الكل يعلم أن هذه الأنظمة أنظمة الردة التي تذرعت بأن السلطة الفلسطينية تطبع مع الاحتلال وتتعاون مع الاحتلال وتصيغ اتفاقيات أمنية مع الاحتلال، وبالتالي لن نكون ملكيين أكثر من الملك. هذه حجة. الكل يعلم أن هذه الأنظمة دمى في يد الاحتلال الإسرائيلي، ونعم للأسف الشديد تضلل الأمة من خلال موقف السلطة الفلسطينية. لذلك نحن نقول أن خطورة أداء ودور السلطة لا ينحصر على الساحة الفلسطينية، وإنما يمتد أيضا ليشمل كل ساحتنا العربية والإسلامية، لأنها تعطي غطاء للاحتلال، تجمل وجهه وتفتح الباب أمام من يريد من المتساقطين الرسميين العرب والمسلمين الذين يسعون إلى إعلان علاقتهم بالاحتلال وتصعيد الخدمة للاحتلال إلى فوق الطاولة. نعم. يتذرعون بالسلطة وموقفها وعلاقاتها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار؟ سؤال ننتقل به وإلى الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت أعداد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة مسكيوت، مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس سياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميل عايش.
منذ ساعات الصباح شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها. فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73، هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر ويقومون بإحضار مستوطنين جدد ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر الزميلة جميلة عايش، وعن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة. نستمع معنا.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال.
نعم،
تضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم،
وحظيرا للأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحث، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن إذا ما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دنم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم،
ما يجي طبعا في الأرض على مرأة من الجميع. عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ لشيء، يقوم بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
عارف دراخمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببكي السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر ام وحدي وانا ابن ثنتين امي وارضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر ارضي، وظل يتغنى فيها تظنيت انها شقفه من الجنه. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيف بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة أيوة، بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة، ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد إيد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟
في ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين لحن صمودك. محمد ترهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم